الإلقاء. مهارة الإلقاء، لعل الأخت نورة وصلت، حياك الله وبياك، ونحن قد بدأنا ولا أدري هل التسجيل هو عندك أو عند غيرك، بارك الله فيك. بعض مهارات المتحدث والخطيب الممارس، نحن لا نتحدث عن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن لا نتحدث عن الخطيب الذي يريد أن يتدرب ويصبح يعني ماهرا أو أن يتجرأ ويعلو المنبر، نحن نتحدث عن خطيب ممارس وخطيب له تجربة، وإنما نتحدث عن مهارات يعني تزيده تألقا وتزيده تأثيرا في الآخرين. فأول مهارة هي مهارة الإلقاء، مهارة الإلقاء، ومهارة الإلقاء هذه حتى الإنسان يكون إلقاءه جيدا وإلقاءه مؤثرا وإلقاءه يوصل الهدف المراد منه ويحقق عند المستمع ما يطلبه وما يريده وما يتمناه، ينبغي على الخطيب والمتحدث مجموعة أشياء، من بينها وليست كلها، من بينها أن يحضر الموضوع جيدا، أن يحضر الموضوع جيدا بحيث أنه يتحدث في الفقرة الأولى وهو يعلم الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة، كقصة ذكرها مرارا، بالضبط أنها تكون مثل قصة ذكرها مرارا، فيتحدث في الموضوع وهو يعرف ما هي أجزاؤه، فإذا كان هو في الجزء الثاني يعرف ما هو الرابع وما هو السابع وهكذا، بحيث أنه يدرك تماما هو في أي جزء من الموضوع. فالحديث بهذا الشكل يجعل الإنسان ملم بأجزاء الموضوع، إذا ألم بأجزاء الموضوع وربط فيما بينها الشخص الملقي من باب أولى أن الشخص المستمع سوف يستمع. ولعلكم تشاهدون وترون وتسمعون من بعض الخطباء وهو يتحدث مع الناس فيجعلهم يلمون بالموضوع كاملا، وهم يقولون هنا أو يسمون مثل هذه العدسة المعرفية، العدسة المعرفية، وهي العدسة المحدبة والتي تكبر الأشياء، فهذه العدسة تجد أنها تكبر، فهو أو يسمون هذا الشيء بالعدسة المعرفية. كيف؟ كل ما دخل في جزئية معينة خرج منها إلى الخارج لكي يرى الموضوع كاملا ويخبر الناس، نحن حديثا اليوم كان عن كذا كذا ونحن الآن في جزئية كذا، بحيث يربط المعلومات لديهم. فتحضير الموضوع وتزويره في الصدر وترتيبه في الصدر وذكره بينك وبين نفسك مرارا أو بصوت عالي تفكر فيه بصوت عالي، هذا مهم جدا، سواء كان هذا الموضوع محفوظا كتب فحفظ أو مقروءا من ورقة أو معنصرا، لابد من تحضيره تحضير جيد. ولو أردنا أن نرتب هذه ترتيبا أيهما الأفضل، فأفضل هذه أن يكون معنصرا، أن يكون في عناصر، أن يكون الموضوع في عناصر 1، 2، 3، وتكون ورقة هذه مع الخطيب لا بأس بها، وهذه الورقة التي فيها العناصر تذكره بماذا يريد أن يتحدث، فتجعل له المساحة أوسع في أنه يسهب أو يشرح أو يوضح، بعكس عندما يتقيد بشيء مكتوب، هذا أمر. أما الأمر الثاني أن يكون محفوظا فهي لا بأس وهي أقوى وأوقع، ولكن فيها إشكال أنها تقيده، فلو ضاع حفظه أو اختلط عليها الحفظ ربما تربكه فلا يدرك مع ماذا يريد، وبهذا تنتقل هذه الربكة أو تنتقل هذه العدوى إلى المصلي إلى المستمع، فيجد أنه في متاهة. وأدناها أن يكون مقروءا، والمقروء هو أدنى الدرجات، ولكن المقروء هو درجات، المقروء نفسه هو درجات. فهناك فرق كبير جدا بين أن تقرأ خطبة كتبها غيرك وبين أن تقرأ خطبة أنت كتبتها، وأيضا هناك فرق بين أن تقرأ خطبة أنت كتبتها تصلح أن تكون كتابا يقرأ، وبين خطبة أنت كتبتها تصلح أن تكون خطبة أنت تقولها، بمعنى أنك تكتب الخطبة كما تريد أن تقولها، كما تريد أن تقولها، وليست تكتب الخطبة وكأنها مقالة أو كأنها كتابا تؤلفه، وإنما تكتب الخطبة بالطريقة وبالأسلوب الذي تريد أن تتحدث به، بحيث أنك وأنت تقرأ هذه الخطبة من هذه الورقة تقرأها حرفيا كما هي بفواصلها بسكتاتها إلى آخره، الذي يستمع إليك ولا يراك يقول هذا لا يقرأ من ورقة، لا يقرأ من ورقة، فيشعر بأنك أنت تقولها بدون ورقة وأنها من أفكار هذه اللحظة، وهذا أوقع في النفس. فإذا أنت اضطررت إلى أنك تكتب الخطبة كتابة وتقرأها كاملة كما كتبت، عندها احرص كل الحرص أنك تكتبها كما تريد أن تقولها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قف جيدا وتنفس جيدا. أما الوقوف الجيد فهو انتصاب القامة، فالانحناء إلى الأمام يدل على احتواء الذي بين يديك، وأحيانا يشعرون أو بعضهم يشعر أنه استصغار لهم وأنه استضعاف لهم، والانحناء إلى الخلف مع بروز الصدر يشعر بالتباعد وقد يشعر بالكبرياء. هذا عند البعض، البعض يحدد هذا والبعض يحدد هذا والبعض يكره هذا وآخرون يكرهون هذا، ولكن الأفضل أن يكون منتصب القامة، ثم أن يتدرب على التنفس الجيد وأن يمرن نفسه على التنفس، وهو أن يأخذ أكبر، هذا خارج الخطبة بعيد عن الخطبة وفي حياة الإنسان العادية، أن يأخذ أكبر نفس ممكن بحيث أنه يدخل الهواء إلى صدره في عملية الشهيق في 10 عدات، 15 عدة، 6 عدات، العدات اللي يستطيع أن يتنفس بها، بحيث أنه يتنفس ويعد بهدوء ببطء، يتنفس حتى يشعر أنه امتلت رئته تماما، ويكون التنفس في البطن وليس في الصدر، يعني الذي يكبر حجم البطن وليس حجم الصدر، لأن الصدر لا يتحمل أنه يبقى بهذا الحجم الكبير فيخرج الهواء غصبا عنك إجباري. ثم يكتم هذا الهواء في داخل الصدر بنصف هذا العدد، ثم يبدأ يتخلص من هذا الهواء بهدوء بنفس العدات، فإذا تنفس في 10 عدات كتم هذا النفس 5 عدات حتى يتبدل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون مع ما يخرجه الجسم من غازات، ثم يبدأ بإخراج هذا النفس في هذه الفترة نفسها التي هي 10 عدات مثلا، مرتين 3 4، هذه كفيلة بأن تمرن الرئة حتى أنها تستطيع أنها يكون لها استيعاب هواء ويسمونه السعة الرئوية، وكذلك كفيلة بأن توصل الأكسجين إلى الدماغ فيكون يعني أكثر نشاطا وحيوية وفهما وإدراكا. هذه العملية، عملية التنفس، التدريب على التنفس، تساعد الإنسان في أنه يقدم العبارات والكلمات والجمل بصورة أفضل، بصورة أفضل. فعندما يحتاج إلى أنه يقدم 5 6 7 10 عبارات متسلسلة خلف بعضها البعض، فهو يتحدث من البداية حتى نهايتها بنفس واحد لا ينقطع، بل كل مرة يرفع صوته حتى يصل إلى القمة، وهذه تعطيه قوة، بعكس لما الإنسان ينقطع نفسه في الوسط فهذه تؤثر في المستمع، في إحساسه، في ذوقه، فينشغل يعني أو يسرح أو إلى آخره. فعملية إخراج هذه العبارات بالطريقة التي يريدها تكون هذه بقدرته على التحكم في النفس، والهدف هو إيصال الفكرة وترسيخها، وليس الهدف أنه التخلص من هذه الخطبة والهروب منها. فهذا يعني عندما يجد الإنسان نفسه أنه في أثناء نفسه وأثناء تنفسه يعني يتعب، فلا شك أن هذا يؤثر. الأمر الثاني، التأني لا العجلة، خاصة في البداية، يعني عندما يبدأ لا يبدأ مندفعا سريعا، فيشعر الناس أنه خلفه عقبة كبيرة يريد أن يتخلص منها، فينبغي أنه يبدأ بداية فيها هدوء حتى يستجمع أفكاره ويستجمع عباراته. لهذا كان من السنة خطبة الحاجة، من السنة خطبة الحاجة، خطبة الحاجة قد تكون ربع صفحة وقد تكون صفحة كاملة لمن أراد أن يتحدث فيها يعني كاملة. خطبة الحاجة هذه تجعل الإنسان يألف الحديث مع الناس ويسترخي ويتأمل، لأنه يقولها وهو في لا شعور، يقول هذه الخطبة دون أن يفكر فيها أو يخشى أنه ينسى بعض عباراتها. فخطبة الحاجة تهيئ الإنسان أنه يتحدث حديث جيد ويستجمع قوة. فأحيانا بعض الناس يرفع صوته ويصرخ ويظن أن الصراخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يظن أن الصراخ وأن رفع الصوت هو أبلغ. لا، أحيانا يكون الصمت أقوى من الصراخ، وأحيانا يكون الهمس أقوى من الصراخ، وكل في موطنه له القوة. فالصراخ أحيانا يكون هو الأقوى في بعض المواطن، والهمس يكون هو أقوى من الصراخ في بعض المواطن، وأيضا الصمت التوقف عن الحديث أيضا له نفس القوة، ولكن تستعمل في وقتها الصحيح. أيضا التمهل والتحبير والعجلة والإسراع، كل هذه يحتاج الإنسان أن يراعيها في حديثه. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد الكلمة مرارا أو يعيد العبارة مرارا، وأحيانا يتأكد من الشخص أنه سمعها كما قالها. فالتمهل وتحبير، التحبير على العبارة وعلى الجملة وعلى النصيحة مهم. وأحيانا يحتاج إلى أنه يستعجل بالكلام، لأنه كلام للإسحاب فقط، كلام معروف، كلام مفهوم، فيستعجل فيه ويسرع فيه. وأما إذا أراد أن يبين أهمية هذه العبارة وأن يحبر عليها، فيحتاج أنه يتمهل، وربما لو أعادها مرارا لكان أفضل. وورد في السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كثير من مثل هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قالوا قلنا ليته سكت، يعني ليته يسكت، يعني لا يزيد ضخم الموضوع أكثر فيخيفنا أو يعني شيء من هذا. قدرة الشخص على التمهل وعلى التحبير عن العبارات، وقدرته على العجلة والإسراع ورفع الصوت وخاء الصوت، هذه تجعل المصلي اللي أمامك يتفاعل معك، يتفاعل معك فيرتفع الضغط عنده وينخفض الضغط، وتجده وكأنه في معركة، أنت تصف المعركة وكأنه هو يعيش في المعركة. وربما تقدم له عبارات فيها من التخويف وفيها من التذكير تجعله يبكي أو تدمع عينيه، وربما تقدم له سخرية أو نكتة أو قصة مضحكة. الهدف من هذا كله أنك ترفع الضغط أو تخفض الضغط أو تضحك أو تبكي، الهدف هو ترسيخ المعلومة التي أنت تريد أن تقولها له، لأنه هو أتى الآن وتهيأ لصلاة الجمعة وأنصت ولم يتكلم. كل الهدف من هذا هو أن يطلع منك بفائدة، فائدتين، ثلاث، أربع، ويخرج بها ثم ينشرها. فإذا استطعت أنت أن تستخدم مثل هذه المهارات وخرج المصلين من عندك بهذه الفوائد، فأنت نجحت بإذن الله. الأمر الثاني هو تغيير نبرة الصوت. فالشخص الذي على وتيرة واحدة يتحدث بصوت واحد وعلى وتيرة واحدة، هذا لا يحسن مهارة الإلقاء أبدا، بل الصواب أنه يرفع صوته في الوقت المناسب ويخفضه في الوقت المناسب، وغير هذا يفخم الصوت في الوقت المناسب ويكون الصوت حاد في الوقت المناسب، بحيث أن الذي لا ينظر إليه يظن أن الخطيب تغير، أن المتحدث تغير. فأحيانا تجد الإنسان يعني في بعض المواطن يفخم صوته وفي بعضها يكون صوته حاد. فتغيير هذه النبرة، نبرة الصوت، وعدم السير على وتيرة واحدة يجعل الإنسان يعني مستيقظ، مستحضر عقله وذهنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا سرعة الكلام والتوقف قبل وبعد الأفكار المهمة، هذا يعتبر من المهارات. متى يسرع؟ متى يقلل السرعة، متى يتوقف يسكت تماما، فهذه كلها مؤثرة على المستمع في أنه يحفظ ما تريد أو يهتم فيما تريد أو يطبق ما تريد. وخلاصة، دليل نجاح الخطيب المؤثر هو حضور المصلين والخروج بالفائدة. يعني إذا كانوا مصلين حاضرين فأنت خطيب مؤثر، إذا كانوا والله منهم حاضرين غائبين فقط الأجساد فأنت خطيب لست مؤثر. والخطوة الثانية عندما يخرجون ويخرجون بفائدة وينقلون هذه الفائدة للغير فأنت خطيب مؤثر. أما إذا خرجوا وقالوا ماذا قال آنفا فأنت خطيب تأتي بالنوم، يعني يصبح نعم. مثال تطبيقي على هذا في مهارة الإلقاء، نأخذ هذا المثال. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، قال أتدرون أي يوم من هذا؟ يسألهم، يسأل الحاضرين أتدرون أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هم ما يدرون، هم يعرفون هذا اليوم لكن يظنون أنه اسم آخر فلا يريدون العجلة. قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هذا السكوت يجعل الجميع تشرئب أعناقهم إلى معرفة ما اسم هذا اليوم. نحن نعرف أن هذا هو يوم النحر، ربما يكون له اسم آخر، طيب ما هو اسمه؟ هذه السكوت، هذا السكت وهذا الصمت لفترة يجعل المستمع يتشوق للإجابة. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، يعني هذا الاسم اللي نعرفه. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت لم يجب عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ يعني شوفوا سبحان الله العظيم، هذه أتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فانظروا كيف. قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة، يسأل علامة استفهام، ينتظر الإجابة، ينتظر التفكير، الجميع متشوق، وفي الأخير تطلع الإجابات كلها نفس الإجابات التي يعرفونها. طيب ما الهدف؟ الهدف هو العبارة التالية، الهدف هو العبارة التالية، ليس الهدف هو أن يعلمهم ما هو هذا اليوم وما هو هذا الشهر وما هو هذا البلد، وإنما من أجل الإثارة، من أجل الإثارة. والسكوت كان هذا تأثيره. قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف كيف الربط. إذن يخرجون وهم لا ينسون هذه المعلومة، لا، إن دماءنا وأموالنا محرمة علينا، محرمة علينا كيف؟ بأي درجة؟ بأي درجة الحرمة؟ مثل حرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. فانظروا إلى كيف يعني الإثارة والتشويق وكيف مهارة الخطيب في التأثير على المستمعين. وهذا الراوي ما نسي العبارة تماما. المهارة الثانية وهي مهارة التشويق، مهارة التشويق وهي تقديم المعلومة على طبق تقديم المعلومة على طبق فاخر دون عناء يتسبب في نسيانها أو عدم معرفة قيمة هذه المعلومة. يعني عندما تقدم معلومة لابنك، لتلميذك، لمن يتعلم منك، للمصلي الذي يحضر هذه الخطبة، عندما تقدم معلومة تقول هذا حلال هذا حرام، عدد صلوات، عدد ركعات الفجر هي ركعتان، عبارة يعني معلومات تقدمها له، ولكن تقدم المعلومة هكذا، تعتبر هذه المعلومة مقدمة على طبق، أتت معلومة باردة بدون تعب، فهذه حري بها أن تنسى. لكن عندما تشوق إليها وينتظرها الناس وينتظرها الإعلام ويبقى تبقى حديث الناس، عندها تنقش في القلب، تنقش في القلب ولا تنسى على امتداد عمر الإنسان. أيضا هذا الأمر يجعل المعلومة لها قيمتها، المعلومة لها قيمتها، ويعرف أيضا قيمتها في المكان التي هي تقع فيه. فإذا كان مثلا بما يخص العبادات، بما يخص الناس، بما يخص التعامل مع الله عز وجل، هذه المعلومة عندما أنت تشوق إليها وتقدمها في صورة مشوقة كما مر معنا في المثال السابق، هذا يرسخ هذه المعلومة ويجعلها ثابتة في عقول الناس. جرب هذه الأسلوب، جرب هذا الأسلوب، ولكن بدون إسراف وبدون مبالغة، بدون إسراف وبدون مبالغة، بحيث أنه لا يكون هو ديدانك باستمرار، وألا تعطي هذه المعلومة حجم فوق حجمها، لا تبالغ في التشويق وفي الإثارة، فإذا ظهرت للناس وإذا بها ليست كما يذكر، ليست كما قيل عنها. وأيضا ليكن منهجك واضح لمستمعيك، بحيث أنهم يعرفون ماذا تريد وما هو الشيء الذي أنت تصل إليه، وعند تشويقك لهذا أن المعلومة القادمة معلومة مهمة. والدليل على نجاح الخطيب في التشويق هو اشتياق المصلين إليه، إلى هذا التشويق. نجاح الخطيب في التشويق هم أن المصلين يشتاقون إلى أنك أنت تشوقهم، وأنك أنت تقدم لهم المعلومة بعلامات استفهام، تبدأ بعلامات استفهام. فلا شك أن تقديم المعلومة بهذا الشكل يجعل العقل يشتغل ويجعل العقل يفكر، وفيه تحدي للعقل، والإنسان يرضى بالنقص، الإنسان يرضى بالنقص، يرضى بالنقص في ماله، ويرضى بالنقص في أهله، في زوجه، ويرضى بالنقص في ولده، ويرضى بالنقص في صحته. فلو سألت شخص كيف مالك، هل عندك مال، قد تلقاه يتشكى إليك ولا يعيب هذا. لو سألته عن الزوجة ربما يشكو منها ولا يعيب هذا. لو سألته عن الأولاد ربما يتذمر منهم ويشكو من حالهم. لو سألته عن صحته ربما يتأوه ويتأفف ويقول أن الصحة ليست كما يرام ولا يخجل من هذا. لكن اسأله عن عقله، هل يقول والله كمان العقل ما فيه؟ أبدا، إلا العقل، العقل ما أحد يقبل فيه النقص، حتى المجنون، حتى المجنون لا يقبل في عقله نقص ويرى أنه هو الأعقل. فلهذا تحدي هذا العقل مهم جدا في ترسيخ المعلومة، مهم جدا في ترسيخ المعلومة، وأيضا فيه احترام للمستمع، فيه احترام للمستمع، أنت تشعره بأنك أنت تفهم، أنت تشعره بأنك أنت قادر أنك تصل إلى المعلومة الصحيحة. نأخذ مثال تطبيقي على هذا، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، ينادي، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمه، ما رد، فقط قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله، سكت. ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله، ثلاث مرات وهو يدعو بهذا الشكل. ثم قال بعد هذا: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، انظر كيف سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله. خلال هذه الساعة ماذا توقعون كان معاذ يفكر فيه؟ خلال هذه الساعة ماذا تتوقعون كان معاذ يفكر فيه؟ كان معاذ يفكر في آخر عبارة قالها له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو يفكر في هذه العبارة، وربما فكر أيضا طيب وما حق العباد على الله؟ نحن عرفنا حق الله على العباد، طيب ما هو حق العباد على الله؟ ربما فكر فيها. ولكن تعلمون أن الصحابة يعني لا يستطيعون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في بعض الأحوال، ثم قال يا معاذ بن جبل بعد ساعة قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. رواه الشيخان. فانظروا سبحان الله يعني كيف طريقة التشويق، وكيف طريقة التأثير على المستمع، وكيف طريقة توصيل الفكرة وتوصيل المعلومة وتوصيل القاعدة إلى الناس بحيث أنها ترسخ فلا ينساها. ثلاث نداءات، يا معاذ بن جبل ثم يسكت. النبي عليه الصلاة أفضل الأمة عليه الصلاة والسلام يدعو أحد الصحابة يا فلان لبيك يا رسول الله، يسكت ثلاث مرات مشوقا. ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا عنده؟ ما الذي يمنعه من الحديث؟ الآن بجميع حواسه هو يستمع وينتظر ماذا يقول، ثم تأتي هذه العبارتين. فهذه مهارة التشويق لما سيأتيك من معلومة. مهارة الإثارة وهي التي نختم بها، تنوع الإثارة بتنوع الحال، أن ينوع الإنسان الإثارة بحسب الحال الذي أمامه أو الموضوع. وأفضل إثارة ما يصدم بها المستمع، أفضل إثارة أنك تصدمه، أنها تكون صدمة له، هذه أفضل إثارة. وأفضل ما يصدم به المستمع ما يكون خلاف ما يتوقع، خلاف ما يتوقع، يعني أكثر شيء يصدم الشخص أن يكون خلاف ما يتوقع. مثل ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فيقول لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، طبعا هم يعرفون القصة، يعرفون ماذا حصل، ويعرفون كيف كان تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون العداوة، ويعرفون الكيد الذي كادوا له، يعني هم الآن يستعرضون التاريخ كاملا، وهو يقول الآن معي 10,000 مقاتل كلهم مسلحون مدججون بالسلاح، والهيمنة لي والسلطة لي والقدرة لي بعد الله عز وجل، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ثم تأتي الإجابة خلاف ما يتوقعون، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لها أثر قوي جدا جدا جدا. ابنك تلميذك من تعلمه من تربيه إذا أتى إليك وكان يتوقع منك أنك تهاجمه، أنك تنتقده، ثم إذا بك تشكره وتثني عليه لأن لديه حسنات أخرى غير هذه السيئة التي صنعها، ثم تقول ما يلق بمثلك أن يصنع هذا، فلا شك أنه سيصدم. فالإثارة هي أنك تصدم الشخص بخلاف ما يتوقع، أنك تقدم له أو تعطيه أو تجيب عليه أو تعامله بخلاف ما يتوقع، هذه تعتبر أكبر صدمة. دليل قدرة الخطيب على الإثارة هي ابتسامة المستمع، اندهاشه، هي ابتسامة المستمع اندهاشه، أنه اندهش. وكما يقال شر البلية ما يضحك، فإذا وجدت يعني خصمك أو محدثك يضحك فاعلم أنك يعني وصلت لما تريد. ونأخذ مثال على هذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع الشاب الذي يستأذن في الزنا، الذي يستأذن في الزنا أين وجه الإثارة فيه؟ ومن هو المستهدف من الإثارة؟ كان وجه الإثارة فيه أن هذا يأتي يريد أن يقدم على معصية، الذي يتوقع من الشخص المربي والمعلم والموجه أن يعنبه، أن يخاصمه، أن يعاتبه. فالذي حصل خلاف هذا، حصل حوار، حصل أسئلة، حصل استفسار، حتى توصل الشاب بنفسه إلى النتيجة، توصله ثم في الأخير رحمة وشفقة وعطف بالدعاء له. كان متأثر بهذا ربما يكونون الصحابة، وربما يكون الشخص نفسه أو كلاهما. فالصحابة ربما تبادر إلى أذهانهم أنهم لو في مكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفروا في وجه هذا الشاب الذي لا يستحي والذي كذا يأتي يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه اللهجة وبهذه الكلمات وبهذه العبارات، يعني ربما. فردة الفعل تكون عند الصحابة أن هذا المعلم وهذا المربي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام القدوة، كيف يتعامل مع الحدث. كذلك من الأمثلة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء وبعضهن، كما هو عند البخاري ومسلم عندما خرج لهن واختلى بهن وقدم إليهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني أمر يعني مثير فعلا، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يعني هذا يجعل علامات استفهام. مباشرة قلنا: يا رسول الله، وبما يعني ليش احنا أكثر أهل النار؟ ما هو السبب؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، يعني تجحدون يعني فضل الزوج. فانظر كيف ربط هذه بهذه: يا معشر النساء تصدق، خوفا من ايش؟ خوفا من النار، فقد وجدت ان كثير من النساء يدخلون النار، يعني اكثر النار من النساء. طيب ما هو السبب يا رسول الله؟ ما هو الخطأ الذي نحن نتفوق فيه على الرجال او نزيد فيه على الرجال؟ قال: تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. كثرة اللعن على لسان المرأة يعني واضح، إذن لابد من الانتباه. فهنا الإثارة أنه أكثر أهل النار يتوقفون. طيب ما هو السبب؟ يعني ما الذي جعلنا أكثر أهل النار؟ إذن هم في شوق لمعرفة السبب، والمستهدف من الإثارة هم المعنيين بها والمخاطبين بهذا الكلام. يعني هذه كانت لمحات سريعة حول بعض المهارات التي يعني يفترض أن الخطيب يتحلى بها، ولعلها إن شاء الله يعني أوجدت عند الإخوة المستمعين سواء في قاعة معهد النصرة أو في قاعة الدعوة من الخطباء والأئمة في غزة، فلعلها إن شاء الله يعني فتحت لهم آفاق في هذا الجانب، في هذه الجوانب، ولعلي أسمع منهم يعني كما اتفقنا من كل مجموعة ما شاء الله تبارك الله. الإخوة أيضا في غرفة صوت الإسلام معنا، من الذي ينقل لهم؟ أخي أبو حفص، من هو الذي ينقل لهم؟ أنت، ما شاء الله، جزاك الله خير وأثابك الله، ونسأل الله أن يعني يبارك فيهم، ولعلك تنقل لنا يعني تفاعلاتهم، تنسخ لنا ومشاركاتهم أيضا. فنحن لعلنا أن نسمع من الإخوة في قاعة الدعوة وهم الخطباء في غزة، أن نسمع منهم يعني تعليقا، تعقيبا، إضافة، تجاربا حول ما ذكر من هذه المهارات التي يتحلى بها الخطيب، إما يعني مهارات رأوها هم في خطباء أعجبوا بهم، أو مهارة يعني وفق فيها الشخص فوجد لها أثرا فحبر عليها وثبتها، أو مهارة التقطها من بعض من تأثر بهم فأصبح يطبقها، أو مهارة يريد من إخوانه أن يعني يطبقون هذه المهارة وأن يتحلوا بها، بحيث أنها الهدف والغاية من هذا كله أن هذا المصلي الذي أتى لهذه الصلاة، صلاة الجمعة وهي تتكرر كل 7 أيام، يريد أن يخرج من هذه الصلاة وقد ارتفع إيمانه، ارتفع إيمانه وقد زادت معلوماته، وليس هذا فحسب، بل يتحول إلى داعية، يتحول إلى داعية فينقل هذه المعلومات ويبلغ هذا الشيء إلى من هم في كنفه أو من هم تحت إمرته من أهله وولده وزوجه إلى آخره. فهذا الهدف وهذه الغاية، بأي أسلوب بأي طريقة نصل إليها فهي محمودة، بأي طريقة بأي أسلوب بأي شيء ترونه نصل إلى هذه الغاية فهذا شيء محمود، بحيث أن نوصل المعلومة إلى هذا الشخص ونجعلها سلوكا، نوصل الأدب الشرعي وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الشخص المستمع ونجعله سلوكا، نجعله سلوكا وليس فقط مجرد استماع، إنما نجعله سلوك. فعندما أكون خطيب في مسجد كل جمعة كل شهر 4 مرات في السنة 44 مرة وأنا أخطب، أو 50 مرة تقريبا، 50 أسبوع وأنا أخطب، 50 خطبة أخطبها في السنة، طيب ما هي النتيجة؟ أهل حي، أهل منطقتي، ما الذي تغير فيهم؟ ما هي الأخلاق؟ ما هي الصفات التي أضيفت إليهم؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الأخلاق السيئة التي تخلصوا منها؟ ما هو التغير في التعاملات إلى آخره؟ بعد 50 أسبوع في خلال سنة، طيب بعد 5 سنوات ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ فهذا الهدف هو التغيير، هذا الهدف هو التحسين، هذا الهدف هو أن نجعل هذا الدين، هذا الشرع هو منهج، منهج حياة، منهج حياة ودليل حياة لكل الناس. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفق إخواني المستمعين والمستمعات من أئمة وخطباء ودعاء وداعيات، سواء إخواننا في غزة في قاعة الدعوة، أو إخواننا الكرام في قاعة أو غرفة صوت الإسلام، أو من هم الآن في قاعة معهد النصرة. نسأل الله أن ينفع بهم وأن يجعلهم قدوة للآخرين، وأن يجعلهم مؤثرين في غيرهم فيكونون من يتأثر بهم في موازين حسناتهم. ولعلنا نستمع من إخواننا في قاعة الدعوة ما طلبناهم، وبارك الله فيهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. فتفضل أخي بشير بارك الله فيك إذا كنتم جاهزون وترفع يدك أو تأخذ اللاقط حتى أعطيك، ونستمع من الأخوة، وكما اتفقنا كل 4 يمثلهم شخص واحد ويعطينا أفضل ما لديهم، ثم ننتقل بعد هذا إلى المجموعة الثانية الثالثة، فإذا انتهت المجموعات ممكن المجموعة الأولى تكرر إذا بقي لدينا وقت وبقي أنتم لديكم وقت وحسب ظروفكم. شكرا للجميع، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. خلال تفاعلهم معنا هم استمعوا لنا إلى آخر لحظة ووصلهم الخطاب كاملا، وهم أخذوا الآن نعم أخذوا الصوت الإخوة في قاعة الدعوة. نحن نعلم أخ بشير أنكم استمعتم لحديثنا كاملا وأخذتم اللاقط، ولكن خرجتم من النت ثم عدتم، أو خرجتم من القاعة ثم عدتم، والآن يعني نعيد لكم اللاقط بارك الله فيك، تفضل ومعنا الآن الأخوة أظن في غرفة الطريق إلى الله وغرفة صوت الإسلام هم يستمعون، وإخواننا في غرفة الطريق إلى الله وإخواننا في غرفة صوت الإسلام، وكذلك إخواننا في قاعة معهد النصرة أنتم معنا في هذا اللقاء الذي هو مع إخواننا في غزة، ويمثلهم بارك الله فيكم أخونا بشير بمسمى قاعة الدعوة، فلعلنا وإياكم نستمع إليهم حفظكم الله. أخي بشير لعلك يعني تأخذ اللاقط إذا كان الوضع مناسب عندك. لا زال يبدو هناك مشكلة، الأخ بشير يخرج ويدخل، فأتوقع